أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في السباع، أن يجوز بيعها أو لا يجوز، والتفصيل الذي ذكر في كلام الأعلام. أقول لا إشكال في جواز بيع السباع لجواز الانتفاع في جملة منها بالاصطياد، والباقي في الجلود ينتفع بجلدة، فكلما كان ينتفع به سواء كان للصيد أو بجلده يجوز، وفي غير ذلك لا يجوز. أما أنه يجوز الانتفاع به للصيد، أقول أصلا عندنا طائفتان من الروايات. طائفة دلت على جواز بيع بعض السباع، وطائفة دلت على جواز بيع الجلود، جلود السباع. يعني الجلود يعني يصح بيع السبع طالما انتفع بجلده. إذن عندنا طائفتان من الروايات. أما الطائفة الأولى التي دلت على جواز بيع بعض السباع، عندنا جملة من الروايات، منها صحيحة محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله. الوسائل باب 14 من أبواب ما يكتسب به حديث ثلاثة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت. ثم قال: ولا بأس بثمن الهر، ولا بأس بثمن الهر. عندنا الرواية الصحيحة عن أبي عبد الله عن أبي عليه السلام قال: إني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه. في كتاب عميل في كتاب رواية صحيحة: إني لأستحي أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه. هذا اليوم هو فقط أنه إذا كان منه يبتعد
كل غير مأكول اللحم
الهر. فيقول: ولا بأس بثمن الهر، إذا باع الهر يجوز بيع الهر، ويكون حينئذ ذاك يعني ضامن له، وإذا أتلفه يكون نعم يكون ضامن له. إيه هذا خاص العام. لا لا أحسن لا صالح. قال ثم قال: لا بأس ولا بأس ثمن الهر. ومنها صحيحة عيسى بن القاسم الوسائل باب 37 من أبواب ما يكتسب به حديث واحد. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير، سباع الطير هل يلتمس التجارة فيها عن الفهود وسباع الطير؟ قال: نعم. هذه أحسن الأولى بكثير، الأولى الهر فقط، على خصوص الهر وما يدرك، أما هذه لا سباع الطير ما خصص في واحد. وأيضا الفهود قد يقال من باب الصيد لأن الفهد يصطاد به، وقد يقال يعني لأجل فيه منفعة بالنتيجة، لأجل منفعة، لأجل منفعة، منفعة الصيد به. هاتان الصحيحتان انصافا لا يمكن أن نقول كل السباع حينئذ يجوز بيعه لأجل هاتين الصحيحتين، لكن الصحيحة الثانية استكشف منها أنه يعني أول سباع الطير كلها أطلق، ويفهم منها الفهود لما قال الفهود من باب الصيد يعني كأنه لأجل منفعة. صحيح لم ينص على المنفعة لكن قد تستنبط المنفعة لأجل المنفعة يصح. فلنرى الطائفة الثانية، لعل الطائفة الثانية أشمل، نرى الطائفة الثانية التي وردت في الجلود. بعد نحن لم نستنبط حتى نقرأ الرواية الطائفة الثانية، لما نقرأ الطائفة الثانية فلنرى هل كل السباع حينئذ أو لا. لعل الطائفة الثانية شاملة فحينئذ لا نحتاج إلى المستنبط العادي. الطائفة الثانية الروايات منها صحيحة علي بن جعفر في كتابه الوسائل باب ثلاثة من أبواب ما يكتسب به حديث خمسة عن أخيه قال سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها، أيصلح ذلك؟ يصلح. قال لا بأس ما لم يزد عليها، لا بأس. قال جلود السباع منها بيعها أو شهر على الركوب كذا مثلا، المهم البيع، أيصلح ذلك؟ قال لا بس يتفع فيها عن نتيجة جلود السباع يعني كل جلد ينتفع به مطلق خاصة. هذه انصافان رواية صحيحة ويعني تابع ما شاء الله من أبجة.
يزيد عليها
تسجد المسجد؟ يعني لا يصح السجود عليها، يزيد عليها لأن هذه لازم يكون من الأرض السجود، لا يكون من الأرض أو ما أنبتت إلا ما أكل أو لبس، وإلا لا يصح السجود لأن هذا جلد، جلد حيوان. ومنها وثق السماعة
ولا تشعر كأن المقال لا يجوز السجود عليها وكأنه في مكان لو فاب هكا يجوز السجود عليها، بدي معنى نفس الصلاة يعني نفس الصلاة
لا ليش
الصلاة
ليش يجوز
ليش بتقول لا يجوز الصلاة عليها هي مش أفضل من الذين مش أشياء تجوز السجود عليها؟
لا أبرز هو وقف عليها وجلس عليها وسجد على الأرض، ما المانع؟ ما المانع شيء؟ هو هكذا إذا قلت السجود يعني فقط السجود لا يصح، لأنه هذا جلد حيوان ويشترط في السجود أن يكون من الأرض أو ما أنبتت طبعا، أما أنه يقف عليه يقف عليها، يجلس عليه يجلس عليها، ما المانع؟ وما معنى ما أنبتت. ومنها وثقت سماعة الوسائل باب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 4 قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها، سألته عن جلود السباع أينتفع بها فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميت فلا. إذا رميت وسميت يعني يريد أن يقول إذا وقع عليها تركية. انتبه. نعم. مجهود الدفاع عن البيرة. انتبه. إذا رميت وشميت الله أكبر ورمى على السبع وقتل بالرمي. صار مذكة. أو دفع. أما استمع عادة السبع صعب شيخنا عادة اشتار صيف السبع. من يرضى أن يأخذ الفهد أو كذا. قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا. صح رواية واضحة وتامة وما شاء الله. طبعا هي مضمرة لكن مضمرات سماع مقولة. ومنها رواية أبي مخلد السراج. رواية أبي مخلد السراج اللي بيأسروج الوسائل باب 38 من أبواب ما يكتسب به حديث واحد. قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب. معتب هو كان عند الإمام الصادق يعني يشتغل عند الإمام الصادق باصطلاحه كان معتب. ودخل معتب فقال بالباب رجلان. بالباب رجلان. قال ادخلهما. ليش ادخلنا على الباب؟ ادخلهما. فدخلا فقال احدهما اني رجل سراج ابيع جلود النمر. ابيع جلود النمر. فقال مدبوغة هي. مدبوغة هي. قال نعم. قال ليس به بأس. ليس به بأس. عندنا كلام في السنن عندنا كلام في الدلالة. أما في السند فعندنا أبو مخلل السراج. أبو مخلل السراج من يعرفه؟ يلا زوجته تعرفه إن كانت تعرفه. ومجهول. ومجهول الحال. هذا من حيث السند. أما من حيث الدلالة أنا ما كتبت لكن أقول لكم هو هنا إشارة للتقية أصلاً. لأن الدبغ ليس من المطهرات عندنا بخلاف الجماعة. لذا في بعض الروايات صحت ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن جلد الميتة وإن دبغ. قال وإن دبغ سبعين مرة أو خمسين. قال وإن دبغ سبعين مرة لا يطهر. وهم عندهم الجماعة يطهر بالدبالة
حتى جلد الكلب
مرة. إيه عندهم يطهر بالدبالة.
هل تقول استحالة يعني؟
ها؟
تقول استحالة يعني معقولة؟
لا ليس استحالة. لا سيدنا لا ليس استحالة. دبغ يدبغ يعني يجعل له شيء مثل الشخص شعر يصبغه بشيء. هذا الدبغ موجود عندهم كثرة جلود يلقونها فعندهم تطهر. نحن وإن دبغ سبعين مرة. طبعا ليس من عندنا دبغ 71 يعني يجوز وراء الكثرة. هذا المعنى. فناظر لما نقول مدبوغة وكأنما الإمام لأن يشير إذا أنها يعني إذا كانت طاهرة. إذا الدبغ عندهم هذا طاهرة. إذا كانت طاهرة ماشي الحال. وإن كان طبقها في التقية، يعني التطبيق من هذه الجهة كان التطبيق من هذا التقية، لكن أصل الحكم، أصل الحكم لا، كأنما أصل الحكم واضح، وهو أنه إذا كان لأجل الطهارة يعني كان طاهرا فيجوز، أما أن هذا طهر يعني هو التقي في التطبيق. ترى عندنا في الروايات أخي يوم من الأيام يقول الإمام الصادق دخلت على أبي العباس السفاح قال ما تقول في الصيام اليوم، يعني دخل عليه كان يوم عيد عندهم بالحيرة، طبعا كان بالحيرة، ما تقول في الصيام اليوم؟ قلت ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. قال يا غلام علي بالمائدة، قال أكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان الإمام الصادق، فكان إفطار يوما وقضاؤه أيسر علي من أن تضرب عنقي ولا يعبد الله. هنا تطبيق التقي في التطبيق، قال ذاك للإمام صحيح، لأن هذا الإمام المسلمين، ثم طبق إن صمت طبقها، يعني كانت في التطبيق التقي. هنا هكذا مدبوها يعني طاهرة، فكان يقول أنه إذا كانت طاهرة لا بأس، لكن طبقها على التقي.
ظن
نعم ولو على ذلك والله العالم، نعم والله العالم.
اليوم
جو
60 يوم
نعم نعم تقصد إذا أفطر ذات شو أنا أخذ نعم نعم كذا
حتى ولو
ضعيف هذه ضعيف تلك ضعيف. وأما ما دل على أن من السحت ثمن جلود السباع، أنا قلت هنا أنت الآن ذكرت شيخنا ما ينفعك هو أنه يجوز ما ينتفع بجلود يجوز بيعه كذا، ليش ما ذكرت رواية تقول هي سحت وهي؟ وأما ليش نذكرها؟ وأما ما دل على أن من السحت ثمن جلود السباع كما في الجعفريات المستدرك باب 5 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 جعفريات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام جميعا، ما شاء الله على السند لولا شيء من ألف. قال من السحت ثمن الميتة إلى أن قال وجلود السباع أيضا من السحت وجلود السباع. هذه الرواية أو ليست هذه الرواية، مشكلة كتاب الجعفريات بطوله وعرضه، مشكلته أن فيه موسى ابن إسماعيل، إسماعيل ابن الإمام الكاظم، موسى ابن إسماعيل صحيح وسيد جليل ومن السادة الكرام، لكن لم يوضح وحفيد الإمام الكاظم. نحن كنا في السابق نقول حتى إسماعيل، لكنها اكتفينا بموسى لأن لا يقال شيخنا ابن الإمام، أنت شيخنا ابن الإمام، لا لا ما لا نريد أن نأتي لأولاد الأئمة عليهم السلام.
ما عرفش عمله بالإمام الرضا
إيه نعم صحيح إيه يعني تدري شيخنا المجاهدين كثر عندنا من هذا الباب، فاقتصرنا على موسى بن إسماعيل. فالرواية ضعيفة، ومنها ما في دعائم الإسلام، دعائم الإسلام
موسى
لا ابن الإمام الكاظم مو بس كان الإمام الكاظم هذا. ومنها دعام الإسلام.
شو
الأشعثية أيضا؟ هو نفس الشيء. ومنها دعام الإسلام مجلد واحد صفحة 126. ما في دعام الإسلام عن علي عليه السلام قال من السحت ثمن جلود السباع. هناك رواية ضعيفة بالإرسال. نحن اكتفينا بذلك، وإلا من أراد أن يناقش بعد يناقش. ليش؟ لأن صاحبه أبو حنيف النعمان أو حنيف كذا صاحب كتاب دعام الإسلام صحيح واستبصر لكن لم يوفق. يعني من أراد أن يناقش أيضا نحن شككنا عن ذلك، اكتفينا بالإرسال.
لم يثبت الكتاب
يعني ما
كان سابقا
لم يثبت كل هذا. نحن اكتفينا بالإرسال. فإذا ما دل على أن ثمان جلود السباع من السحب ضعيف السند، وأما ما ذكره ابن البراش من التصدق بثمن الهرة وأنه لا يتصرف فيه بغير ذلك، ابن البراش رحمه الله تعالى رحمة الواسعة ما ذكر لنا ليش الدليل. أذكر لنا حتى نعرف القصة لعل معك حق أخذ ليش لا يجب التصرف ويجب التصدق الثمن. ليش؟ هو طالما يجوز وحلال ومباح وليش يعني يجب التصدق؟ عندك شيء مثلا ما ذكر شيء ما بين لنا وما بين، نحن يمكننا نحترمه ونترحم عليه، لكن في الأمور العلمية لا نعتذر منه ونقول هذا الكلام لم يكتب له الطوفي. هذا تمام الكلام في السباع. قلنا كان الكلام في السباع، أما الكلاب وكذا. وأما الكلاب يقول الشهيد رحمه الله، وأما الكلاب فاتفقوا. أقرأ لكم عبارة الشهيد ثم نرى المصطفى. قال وأما الكلاب فاتفقوا على جواز بيع الصائد، يعني الكلب الذي اتفق الأعلام على جواز بيعه. ثم قال وقيده الشيخ بالصنوقي بفتح السين وضم اللام، صنوقي منسوب إلى قرية باليمن ينسب إليها كلب الصنوقي. إذن اتفقوا على جواز بيع كلب الصيد، واتفقوا على منع بيع كلب الهراش. كلب الهراش لا يجوز بيعه، يقول اتفقوا عليه تعالى. واختلفوا، إذا اتفقوا على جواز بيع كلب الصيد وعلى منع كلب الهراش، واختلفوا في كلب الحائط يعني المستأنف والزرع والماشية. كلب الماشي، كلب الزرع، كلب الحائط، كلب المستأنف. ماشي يعني يكون مع القطيع. اختلف الأعلام هل يجوز بيع كلب الحائط وكلب الزرع وكلب الماشي، فمنع من بيعه في الخلاف. في الخلاف الشيخ منع من بيع هذا الكلاب الثلاثة، وتبعه القاضي. يقول قاضي يقول تبع الشيخ في ذلك، قاضي ابن البراج. ثم قال الشهيد أدلى بدليل الشهيد، قال والوجه الجواز. يقول أما أنا يعني العبد الفقير يقول إذا تريدون مثل رأي الشهيد رحمه الله يقول والوجه الجواز، يعني يجوز بيع هذا الكلاب والوجه الجواز. ثم قال يعني أنتم لا تظنون أنا وحدي ذهبت إلى ذلك، لم أنفرد، قال وفاقا لابن إدريس وابن حمزي، يعني وافق لهم جماعة، وفاقا لابن إدريس وابن حمزي. أقول شيخنا الجليل يقع الكلام في ثلاثة أمور. الأمر الأول في بيع كلب الهراش والخنزير، بيع الخنزير. الثاني، الأمر الثاني في حكم بيع كلب الصيد. الثالث في حكم بيع الكلاب الثلاثة، كلب الحائط يعني البستان، كلب الزرع، كلب الماشي، ترى يعني يحرس الزرع. أما الأمر الأول يعني حكم بيع كلب الهراش، فقد اتفق الأعلام على عدم جواز بيع كلب الهراش، اتفق، وفي الجواهر بلا خلاف، يقول بل الإجماع بقسمي عليه. وقال العلامة في التذكرة، انتهى كلام الجواهر، قال العلامة في التذكرة: الكلب إن كان عقورا حرم بيعه، كلب العقور مقابل الصيد يعني الذي يجرح، الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا، كل علماء. انتهى كلام العلامة. وقال الشيخ في المبسوط: الكلاب ضربان، يعني نوعان، الكلاب ضربان، أحدهما لا يجوز بيعه بحال يعني الأحوال، والآخر يجوز ذلك فيه، فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد، هذا يجوز بيعه. وروي، ثم يقول الشيخ في المصر، وروي أن كلب الماشي والحائط مثل ذلك، يعني كلب الصيد يجوز، وما عدا ذلك كله لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به. إذن هذه نبدأ من كلام الأعلام بالنسبة لكلب الهراش. أقول قد استدل على حرمة البيع وضع كلام في الحرم الوضعي شبه، أما غير الوضعي أتكلم عنه بعد ذلك، يعني التكلف فيه الآن في الحرم الوضعي يعني بحيث الصحة والفساد. أقول قد استدل على حرمة البيع وضعا بجملة من الروايات، جملة الروايات عندنا، منها معتبرة السكوني الوسائل باب خمسة من أبواب ما يكتسب به، حديث خمسة، قال: السحت ثمن الميدان وثمن الكلب. الحديث أن قلت شيخنا ما قال كلب الهراش أو العقول، قال ثمن الكلب أو الصحيح مطلقة لكنها مخصصة بمسيئته، مخصصة بمسيئته وإلا هي مطلقة. وثمن الكلب الحديث، ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، أبو بصير نفس الباب شيخنا، حديث 12، في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثمن الخمر ومهر البغي، يعني الجمال، وثمن الكلب الذي لا يصطاد سخص له، وثمن الكلب الذي لا يصطاد من الشهد. لكن الرواية ضعيفة بعالي بن أبي حمزة بطاني وبجهالة القاسم بن محمد الجوهري. ومنها مرسلة الشيخ الصدوق في الفقيه، أيضا نفس الباب، باب خمسة، نفس الباب حديث تمامي. قال عليه السلام: الغزاني شحت، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد شحت. الحديث: وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد شحت. لكنها ضعيفة بالإرسال. ومنها ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، أيضا نفس الباب حديث تسعة. قال: يا علي، من السحت ثمن البيت وثمن الكلب. الحديث: من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب. طبعا هنا مطلق الكلب لكن مقيد بمسيرته، ولكن الرواية ضعيفة لأن إسناد الشيخ الصدوق إلى حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه إسناد إليهما في عدة من المجاهيل، كما أن حماد بن عمرو وأنس وأباه أبو الأنس مجهول الحال كلهم. في وصايا النبي للأمير كثيرة جدا، منها وصية ذكرناها في غسل الجمعة، في وصية يا علي قال: اغتسل في كل جمعة ولو أنك تشتري الماء لقوت يومك وتطويه فإنه ليس بشيء أعظم من التطوع من يعمل صلاة الجمعة بأعظم منه، وليس الشيء من التطوع بأعظم منه، يعني من أعظم من صلاة الجمعة. تشتري الماء بقوت يومك، يعني اليوم أنت ما عندك إلا مثلا كم درهم، هذا الأكل للطعام ما عندك اليوم، وما عندك ماء لغسل الجمعة. في هذه الصورة أفضل لك تشتري الماء وتغتسل وتطويه، معنى تطويه يعني لا تأكل كل النهار، فإنه ليس شيء من التطوع بأعظم منه. اليوم عند الناس كل شيء موجود، الماء والطعام والراحة، كان في ذاك الوقت يذهب من العين يأخذ الماء وكذا بجاجة، ومع هذا أعرض الناس على كل حال. فهذه الرواية: يا علي، من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب. ومنها نكمل أو يبقى شيء؟ يبقى شيء، يبقى شيء، الحمد لله رب العالمين.